نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا أحسب إلا أن كل واحد منا، نحن معاشر من يقول عن نفسه أو من يقولون عن أنفسهم، نحن على منهج الكتاب والسنة، سواء أكنا في عمان في الأردن أم في أي قطر من أقطار المسلمين الأخرى، إلا أن كل واحد منا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغادر الدنيا ويلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا بيانا شافيا، وفصل لنا تفصيلا كافيا، وأوقفنا على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة التي بها تكتب السعادة للمرء المسلم إن ألزم نفسه هذا السبيل ويقصي بها عن نفسه الشقوة التي تحل أهلها عياذا بالله أو تقودهم إلى مصير الجحيم. وهذه نعمة كبرى يجب علينا دائما أن نشكر لله فضله علينا بها، وأن نكثر بها أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حق ألزمنا الله به في كتابه. أقول هذا ونحن الآن نعيش أحداثا جساما وفتنا عظاما ومصائب جمة تطل علينا بقرونها الحادة المدببة من كل أقطارنا، وتكاد تتهددنا وتتوعدنا، وكل منا في عقر داره وقعر بيته. والسلامة من هذه الأحداث الجسام ومن هذه الفتن العظام لا يكون بالتصدي لها ليذود الإنسان أو ليذودها المرء منا عن نفسه بسلاح يحسب به أنه قادر على درئها وردها، ولا يكون أيضا بالتطلع إليها من قريب أو من بعيد وكأنه يقول لها أو لبعضها أقبلي إلي قبل أن أقبل إليك، ولا تكون كذلك أيضا بالخوض فيها على غير بينة وهدى. درء هذه الفتن لا يكون بشيء من مثل هذا أو ما يماثله ويشابهه ويحاكيه، إنما المخرج من هذه الفتن وهذه الأحداث ينبغي أن يكون على وفق ما نحن عليه، وقد ألزمنا أنفسنا منهج الكتاب والسنة أن نكون ملزمين أنفسنا كما نلزم أنفسنا بأدب الطعام والشراب وبأحكام الصلاة والحج والزكاة والصيام ومعرفة الحلال والحرام وكيف يكون كسب أحدنا أو أحدنا صافيا خالصا يجتنب به صريح الحرام والشبهات، كذلك أيضا من باب أولى حتى يسلم لنا ذلك كله ونكون على بصيرة من أمرنا أن نتعلم كيف ننجو من هذه الفتن، وبخاصة إذا خالطتنا وفرضت نفسها علينا وأصبحت تأوي إلينا في بيوتنا وتمشي معنا في طرقاتنا وتجلس معنا في مساجدنا وتتحرك معنا أينما توجهنا، عندئذ يصبح لزاما على كل واحد منا أن يتعرف كيف يدرأ هذه الفتن عنه إن لم يكن قد لامسته من قريب أو من بعيد أو أنها لا زال يفصل بينه وبينها مسافة زمنية أو مكانية يمكن أن يحتاط لنفسه أو يأخذ الحيطة لنفسه فيعرف كيف ينجو من شررها وشرها. وهنا أذكركم بحديث حذيفة رضي الله عنه الذي جاء في صحيح البخاري عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والحديث معروف لديكم ولكن أردت أن أبين أن كثيرا من الناس أصبح الخير عندهم شرا والشر خيرا، حتى أصبحنا نسمع أو نقرأ من آثار هذه الفتن التي لم يعد يتبين الإنسان فيها مع الجاهلين ما يمكن أن يتبينه مع المتقين ومع أهل العلم وطلابه، أصبحنا نسمع أشياء غريبة عجيبة، أن يكون هناك مثلا دعوة لاستنصار أو لاستنزال النصر أو استسقاء النصر، وأن تحيا ليلة من الليالي في مكان كذا أو في مسجد كذا، وأن يكون ضيف الاعتكاف في هذه الليلة فلان من الناس أو فلانا من الناس. هذا بعض ما أنتجته هذه الفتن أو هذه المحن، ولو أن أهل العلم هم الذين استفتوا أو أخذ رأيهم أو استشيروا في هذه الأمور التي تحدث وتجري على ساحتنا وفي أرضنا وتكاد شررها أو شرورها تتخطفنا من قريب أو من بعيد لنجا منا الكثير الكثير، ولكن النجاة التي نريدها ما يكاد قد أصاب منها حظا يسيرا أو وافرا إلا عدد قليل حتى من الذين يلزمون أنفسهم أو يقولون عن أنفسهم بأنهم أهل منهج الكتاب والسنة. ولا يخفى على ذي بصيرة عاقل أنه لا يتأهل لبيان مداخل هذه الفتن ومخارجها وبيان مواطن الشدة والضعف فيها إلا قليل من الناس. ليس كل أحد أو ليس كل واحد يمكنه أن يقول في هذه الفتنة قولا فصلا إلا إن هو قد أحاط بشيء كثير جدا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، يتبين به كيف يمكنه أن يعرف مداخلها ومخارجها ليجتنب أن يصل إلى وسط الطريق فيها فلا يستطيع أن يرجع إلى مدخل من مداخلها أو أن يصل إلى مخرج من مخارجها. ومن هنا أصبحنا نرى ونسمع كثيرا من الناس يتكلمون كلاما لا أصل له في دين الله، وينقلون من الكتب ما هب ودب، ويتحدثون عن أباطيل الكلام كما يتحدثون عن حقائق الإسلام، ويسوون بين هذه وتلك. فهذه والله العظيم طامة من الطامات التي ينبغي أن نحذرها وأن نحذر الناس منها. كثر العلماء وكثر الدعاة وكثر المحرضون وكثر المشجعون، وأصبحت ترى في كل ناد وواد جمهرة من الناس يقول فيهم واحد منهم افعلوا فيفعلون، اتركوا فيتركون، حتى إذا جاء العاقل من أهل البصر وحذق الأمر ومعرفة مسائل العلم وتوخي الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجد لنفسه شيئا كالصمت أن يلوذ به أو أن يتمسك بأهدابه. الله أكبر الله أكبر. ولا أحب هنا أن أطيل عليكم في هذه المقدمة، وقد أكرمني شيخنا جزاه الله خيرا أن أتحدث إليكم بمثل هذه المقدمة بين يدي ما ستسمعونه من شيخنا جزاه الله خيرا من العلم النفيس والمسائل المحكمة التي يتبصر الإنسان فينا بها أين يجب أن يكون وكيف يجب أن يكون مما آتاه الله عز وجل من علم الكتاب والسنة وبما فتح الله عليه. ولو أن واحدا مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في غير قومه في هذا البلد أو في سواه كان في بلد من البلاد التي تعرف حق العلماء لحج إليه الناس من كل أقطار الدنيا، ولكن هو بيننا ومقيم بين أظهرنا والناس يتحدثون عن علمه وكتبه وتحقيقاته ومروياته وتخريجاته ومسائله المستنبطة التي ربما جاء فيها بالكثير ممن لم يسبقه فيها أحد من العلماء، ومع ذلك نظن على أنفسنا أن نجلس إليه أو أن يأتي الناس إليه في هذا البلد هذه الجماهير الغفيرة التي تؤم الساحات والمساجد لتسمع كلاما هائجا لا يكاد الكلام أو لا يكاد المرء يمسك من نفع فيه إلا على أقل القليل وأيسر اليسير. بعد هذا لا يسعني إلا نقول جزى الله عنا شيخنا وبارك الله عليه وفيه وأمد في عمره ونفع به الأمة الإسلامية وجزاه عما قدم لها خير الجزاء. وليسمح لي شيخي الآن أن نعود إلى المجلس بعد أن نصلي العصر إن شاء الله، والسلام عليكم. نسمع هذه الأيام كلمة الجهاد تتردد على ألسنة الكثيرين، سواء كانوا قادة أم كانوا من عامة الناس. ولا شك أن الجهاد هو رأس سنام الإسلام، وهو الطريق الذي يمهد لعقائد الإسلام وشرائعه وأحكامه أن تسود في الأرض. وهذا أمر لا يخفى على أحد في الناس، قديما وحديثا، مسلما كان أم غير مسلم. ولكن لا شك أن الأمر مع كونه ظاهرا في غايته وفي حقيقته، إلا أنه يغيب عن كثير من الناس الشروط التي يجب توفرها حتى يكون هذا الجهاد هو الطريقة التي يسلكها المسلم أو جماعة المسلمين لإعلاء كلمة الله في الأرض. فكثير من هذه الأسئلة التي بين أيدينا تتناول هذا الموضوع. وأول سؤال نطرحه على شيخنا